بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لم يخلد أحد يا محمد، والخطاب للنبي، لم يخلد أحد من قبلك من البشر، فالله جعل هذه الدنيا دار فناء، فمهما امتد العمر بالإنسان حتى لو بلغ 1000 سنة كما بلغها نوح فإنه لا بد أن يموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فإذا كانت المسألة متصلة بالبشر، كل البشر، فكيف يتمنى هؤلاء لك الموت؟ هؤلاء الذين جئت لتعرفهم كيف ينظمون حياتهم، هؤلاء الذين جئتهم لتدعوهم إلى ما يحييهم في الدنيا بالسير في خط الله، وما يحييهم في الآخرة بالعيش في نعيم الله. إنهم يتمنون لك الموت ويفكرون بين وقت وآخر متى تموت، ولكن هل سألوا أنفسهم أنك لو مت فهل يخلدون؟ سيموتون كما تموت وكما يموت الآخرون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. والموت والحياة هي سنة الله في الكون، فهو الذي يحيي ويميت، وتنطلق الحياة في مسيرة الإنسان في هذه الدنيا، وينطلق الموت في إثرها. ففي كل يوم يولد أناس ويموت أناس آخرون، والموت والحياة يمثلان الاختبار للإنسان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قد تعيشون في الحياة في آلام الحياة وفي مشاكل الحياة وفي الشرور التي تصيبكم في أنفسكم وأموالكم وأهليكم في الحياة، وقد تعيشون الخير فيما يعطيكم الله من نعمة في أنفسكم وفي أوضاعكم وفي أهلكم، لكن الخير عندما يأتي ويتمثل في الحياة، والشر عندما يأتي ويتجسد في الحياة، فإنه فتنة لكم، يعني هو اختبار لكم. فالله عندما يعطيك مالا فإن المال لا يمثل مظهرا لرضوان الله عليك، ولا يمثل المال امتيازا إلهيا لك، مثل ما بيقولوا بعض الناس الله راضي عليه، الله أعطاه والله الله راضي عليه. لا، مش ضروري، قد يعطيه ليبتليه ليختبره أيشكر أم يكفر. وكذلك عندما يبتليك الله فيفقرك أو يضيق عليك رزقك فليس ذلك عقوبة لك وليس ذلك حطة من شأنك، ولكنه اختبار لك، هل تتنازل عن دينك إذا كان رزقك قليلا لمن يعطيك مالا في قبال أن تتنازل عنه؟ هل تتنازل عن موقفك؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا، ليست القضية كذلك. الله يعطي ويمنع، وهو الذي بيده الخير كله، وهو الذي لا يتصرف إلا بما يصلح عباده، وإلا بما فيه الحكمة لحركة الإنسان في الحياة. ولذا يقول الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة هي الاختبار، يفتن الإنسان، يعني يوضع في وضع يمكن أن يهز موقفه في غنى أو في فقر، في صحة أو في مرض. ولذلك يقول الله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بس تقول أنا مؤمن، الله ما بيختبرك. ولقد فتن الذين من قبلهم من الأمم السابقة ليظهر بالفتنة، يعني بالاختبار والامتحان، ليظهر جوهرهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حتى يظهر الله الصادق والكاذب، لأنه الكلام سهل أن تقول أنا مؤمن، ولكن عندما يأتيك الامتحان ذاك الوقت يعرف الصادق في إيمانه من الكاذب في إيمانه. مثل ذاك الشاعر يقول: الآن إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. يعني اللي بيبكي عن جد دموعه تظل تشتبك لخده، تنزل الدموع ما بيعرف كيف تنزل وكيف تشتبك مع أظهر بعض، لكن اللي بيتباكى بده يعصر له دمعة تنزل وكذا. فلما بدك تعرف هالناس لما عم يبكوا عليك أو يبكوا، هل هم صادقون في بكائهم؟ كناية عن تأثرهم وعن انفعالهم بالشيء، أو مش صادقين؟ شوف الدموع، إذا دمعة دمعة بتنزل هذا معناه يمثل البكاء. أما اللي بتشوف لما تنزل الدموع بتشتبك مع بعضها البعض، هذا تعرف عم يبكي عن جد. وهكذا في واقع الحياة التجربة هي الأساس. في واحد يقول عند بيت شعر، قل: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. يعني إذا أنت ما بتقيم بينة على دعواك، أنا مؤمن، أنا صادق، أنا مخلص، أنا كذا، إذا ما تقيم عليها برهان أنت مدعي، مش أنك أنت صاحب قضية أو انتماء. كل نفس ذائقة الموت، هذا خط الحياة، ما من أحد إلا ويموت، إن عاجلا أو آجلا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا رجعتم إلى الله فسينبئكم بما عملكم وسيسألكم عن كل شيء في ذلك، فاستعدوا وأنتم تواجهون الخير والشر في الحياة، استعدوا لعمل سوف يسألكم الله عن كل خصوصياته وعن كل مفرداته. ثم يرجع القرآن إلى يتحدث مع النبي في جانب آخر. هذا حديث أنه كيف كانوا يتمنون موته: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. يعني لما بيشوفوك في أسلوب من تحطيم الأعصاب، في أسلوب من إسقاط النفس، وهو أسلوب السخرية. يعني واحد لما يجي يناقشك وبتناقشه يعني في منطق حكمك. أما لما الواحد بنكت عليك بيسخر منك بيستبهزأ، اللي نفسه قوية ما يسقط أمام هالأساليب، لكن اللي نفسه ضعيفة يخاف من الكلمة، يخاف من هالحركات، يسقط رأسا ويقدم تنازلات. ولذلك الله علم نوح أنه عندما كان يتعرض للسخرية من قومه، عندما كان يصنع السفينة ويصنع الفلك، يعني السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أنه هذا عم يصنع السفينة، السفينة تصنع في الأماكن التي فيها ماء، فيها أنهار، فيها بحار، أما أرضنا كلها بر، هذا شو صاير بعقل نوح عم يشر. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. أنتم عم تضحكوا علي لأن مش عارفين شو النتيجة، بس أنا بضحك عليكم لأنكم مش عارفين نهاية الأمور كيف هذا. أنتم عم تسخروا مني لأنكم شايفين الأشياء أمامكم، أنا بسخر منكم لأني شايف العاقبة، النتيجة كيف الطوفان عندما يأتي الطوفان. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، مين هذا اليتيم؟ مين هذا الفقير؟ شو في عنده ثروة؟ شو في عنده قوة؟ كيف يتحدى آلهتنا يعني الأصنام؟ أهذا هيك لما تقول لك هذا عم يحكي؟ ما في كأنك تستصغر واحد، لما بدك تستصغر واحد تحتقر واحد، شو الطريقة الشعب؟ أنت عم تحكي، أنت مين أنت؟ هذا مين هذا؟ هيك الذي أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم لكنه قل وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الله الذي يبين الأسلوب الذي كان يتبعه المشركون في محاولتهم لإسقاط نفسية النبي وروحيته ليتراجع عن رسالة هذا. الله يخاطبهم يقول لهم مشكلتكم أنه الإنسان عجول، أنتم بشر، والبشر عادة مخلوق على أن يستعجل، يستعجل النتائج، يستعجل العذاب، يستعجل العاطفة، خلق الإنسان من عجل، يعني الإنسان عادة شوفه بالعجل، عندما يتحرك يواجه القضايا يحاول يوصل إليها وما بيخطط، يحاول أن يتحرك نحوها من دون أن يعرف النتائج الأخيرة، يتخذ الموقف بشكل ارتجالي بعيدا عن تفكير في طبيعة الأمور. وهذه هي المشكلة التي يواجهها الناس في حياتهم عندما يرتبطون بالجانب الشكلي من القضايا، ولا يسمحون لأنفسهم أن يعطوا أنفسهم وقتا للتفكير ليتعرفوا هذا الشيء الذي هذا. ما في بعض الناس يستعجل بالزواج لأنه مثلا شاف هالإنسانة جميلة ما درس أخلاقها، أو هي شافت هذا الإنسان عنده في الصفات معينة ما درست واقعه، يستعجلون ويعطوا الكلمة وآخر الأمر تجي المشاكل. بعض الناس يستعجل بس شاف فلان، شارك فلان، دين فلان، أيد فلان، عارض فلان، عارض بسرعة، أيد بسرعة، تزوج أو تزوجت بسرعة، شارك بسرعة، صادق بسرعة، أعطى الثقة بسرعة. لا، كل القضايا بالحياة مثل ما إلها سطح إلها عمق، مثل ما إلها بداية إلها نهاية. لهذا إذا أردت أن تأخذ قرارا في شيء، وإذا أردت أن تتحرك في طريق، وإذا أردت أن تؤيد شخصا أو جهة أو موقفا، حاول أن تدرس العمق فلا تقتصر على السطح، وحاول أن تدرس النهايات ولا تقتصر على البدايات. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وآله لذلك الشاب، قال له إذا أنت هممت بأمر، بدك عندك مشروع، مشروع زواج، مشروع شركة، مشروع سياسي اجتماعي، إذا فكرت بموضوع فتدبر عاقبته. لا تنظر بالأول شو، ادرس، خطط شو اللي بينفعك، شو اللي بيضرك، شو اللي بربحك، شو اللي بخسرك، شو اللي بحطمك، شو اللي بكبرك. فإن يك رشدا، إذا شفت النهايات العاقبة عاقبة رشد وخير، فإن يك رشدا فأمضه، امشي فيه. وإن يك غيا، اكتشفت أنه لا، ما في مصلحة إليك، في فساد لحياتك، وإن يك غيا فانتهي عنه. وهذه أيها الأحبة أكثر شيء يوقع فيها الشباب، سواء كانوا ذكور أو إناث، لأنه شاب مثل ما بيقولوا بعده ابن أمس، ما عنده تجربة، ما متعمق في الحياة، ما بيفهم عمق الحياة، لأن التجارب قيمتها، التجارب هي مدرسة، التجارب تعطيك عقل. الإمام علي سلام الله عليه يقول خير ما جربت ما وعظك، أفضل تجربة التجربة اللي تعطيك درس. من العقل حفظ التجارب، أن تجاربك تحفظها وتأخذ منها دروس. ولذا كل ما كثرت تجارب الإنسان أكثر، كل ما صار عنده عقل يفكر أكثر، يخطط أكثر، يدرس العواقب أكثر. شو المثل الشعبي اللي عندكم؟ اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. حكيم عنده علم نظريات، ذاك عنده تجربة بالحياة. أنا مراراً بقول لكم، يمكن واحد مهندس دارس هندسة من أحسن ما يكون، لكن يمكن واحد عمار صار له 20 سنة بيعمر بيفهم أكثر من المهندس، لأنه يصنع النظرية. هذا العمار، هذا هو اتعلم من كيسه، يعني هو أخذ النظرية من عمله، ذاك درس النظريات الآخرين، هذا الفرق. فإذا الإنسان كل ما قدمت تجربته أكثر بالحياة، والتجربة قد توقعك، قد أومك، تجربة قد تصدمك، ويتعلم الإنسان من خسارته حتى يربح، يتعلم من وقعته حتى يقوم. لذلك هذا الدرس أنه الإنسان ما يستعجل، هذا يحتاجه أكثر شيء الشباب اللي بعدهم في بدايات العمر، أن يحاولوا أن لا يتحركوا في شيء إلا بعد أن يعرفوا عاقبته ونتائجه سلبية أو إيجابية. ودائما أنا بقولكم، أي واحد بيجي يطلب منكم رأي، شو رأيك؟ بدك تمشي معي؟ بدك تشاركني؟ بدك تدخل بهالحزب، بهالحركة، بهالمنظمة؟ بدك تتبع فلان فلان؟ لا تستعجل تعطي رأي، لأنه يمكن الرأي الذي تعطيه ناتج من الجو العاطفي اللي يحيطك فيها الإنسان. لكن حاول أن تقول له بكرة أعطيك رأي، أخذوها فكرة، سواء كان شاب أو فتاة، في أمر يتعلق بزواج، في أمر يتعلق بمشروع اقتصادي، مشروع اجتماعي، مشروع سياسي. أي واحد يجي يطلب منك أعطي كلمتك بدنا الكلمة هلأ، قال له لا، تأخذها بكرة الصبح أو بعد أسبوع، لأنك لما تعطي الفكرة هلأ ما بتكون مطبوخة، ما بتكون مدروسة، بتكون على أساس الحياة هون والخجل هون والجو العاطفي على هذا، إلك على حسب لحيتي، إذا عنده لحية أقول لك كرامة شواربي، هذا كرامة فلان وفلان وكذا، الأم بتبكي، الأب بيحكي، هذا بنرفز ما بعرف شو. لازم واحد يكون بهالحالة بيفكر بعقل بارد، كلهم على العين والرأس، أنت أمي، أنت أبويا، أنت قرابتي، أنت كذا، فلان أنا بحترمه، بس اسمحوا لي هذا مصير حياتي، اسمحوا لي أدرس الموضوع، ويمكن راح أدرسه معكم بعدين. لا تستعجلوا في إعطاء موقف، حاولوا دائما أجلوا حتى تشبعوا الموقف درسا، فإذا أعطيتم الموقف فإنكم تعطونه بعد أن ينضج. مثل الطبخة، هلا بس نخلي الطبخة على النار، خلينا الرزات وخلينا اللحمات وخلينا كذا ربع ساعة، يلا بدنا ناكل، ما بيصير. طبخة بدها ساعة، بعض الطبخات بدها ساعتين، ما بيصير هذا. ولا بتاكل طبخ ما بتاكل بهذا الشيء. والطبخة الاجتماعية والطبخة الزواج والطبخة الاقتصادية والسياسية أيضا، في طبخة بتحتاج لها سنة، في طبخة تحتاج لها سنتين. احنا طبخ آبائنا وأمهاتنا، قديش بدك تنطبخ أنت؟ بدك 9 أشهر، بعض الناس 10 أشهر. خلق الإنسان من عجل، لكن معناها لما خلق من عجل مو معناها ما بيقدر يتأنى، لا، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. اصبر على الفكرة، اصبر على الشهوة، اصبر على الطموح، اصبر على حالاتك حتى تنضج الموضوع. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هلا تستعجلوا الله ينزل عليكم العذاب، ليش خلي الله ينزل العذاب هلا؟ خليك هلا، الله ما بيستعجل. وإنما يعجل من يخاف الفوت. أنت وين رايح؟ الله بيقول اليوم أنا أعمل من خلال الحكمة، واحد يوقف، فلي إذا الله موجود خليه يكسر لي إيدي. شو يعني؟ مين أنت حتى تقعد تتحدى وحتى الله لا، الله سبحانه وتعالى يمهل ولكن لا يهمل. في نتيجة الأمر وين بدك تروح؟ تصعد للسماء، تنزل للأرض، وين روح؟ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وهذا درس للدنيا ودرس للآخرة. إنسان عليه أن يدرس الأمور حتى يتعرف نتائجها ويعرف عواقبها. والقضية مثل ما يقول ذاك مثل، يقول الذي يضحك مين؟ الذي يضحك أخيرا. مش المهم تضحك هلا، المهم تضحك في نهاية المطاف. في ناس يبدأ بالقهقهات أول ما يمشي، ولكن بالأخير يعصر عينيه من الدموع. بعض الناس يبكي بالأول ولكنه في النتائج يضحك جيدا. هذه هي المسألة. ولذا يقول إمام علي: فليكن سرورك فيما قدمت من أعمال، وأسفك فيما خلفت، وهمك فيما بعد الموت. والحمد لله رب العالمين.